بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا جميعا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فاللهم يا رحمن يا رحيم، اكتب لنا الأجور العظيمة وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن القيم والأخلاق لابد أن نتذكر حديثاً عظيماً جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء إليه حبر من أحبار اليهود فقال: إن عندكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال له عمر: ما هذه الآية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. فقال عمر بن الخطاب: أنا أعرف متى نزلت هذه الآية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في حجة الوداع. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل امتن على أهل الإسلام بأن هذا الدين دين شامل كامل لجميع نواحي الحياة، وهذا ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. دعا أولاً إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضاً دعا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التعامل الطيب بين الناس وإلى حسن الخلق. وفي الحكمة السائرة الدين المعاملة. عندما نتكلم عن القيم وعن حسن الخلق لابد أن ننتبه أن الله عز وجل في أول سورة القلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يا ترى هل المقصود من هذه الآية فقط إخبار أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم؟ لا، ليس هذا هو المقصود فقط من هذه الآية، بل هذه الآية تتضمن أمراً فيه إرشاد أهل الإسلام: يا أيها المسلم، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه رب العزة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها المسلم، إذا أردت أن يحبك الله وأن يرفع لك الأجر وأن يكتب لك الدرجات والحسنات العظيمة، اقتدي بسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. حقيقة إخواني وأخواتي، عندما أتأمل في عبادة حسن الخلق وأسأل نفسي هذا السؤال: لما جاءت الفضائل الكثيرة لهذه العبادة العظيمة؟ أقول: والله أعلم، لأنها عبادة تحتاج منا إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس. من السهولة أن أتكلم عن القيم وعن حسن الخلق في 20 محاضرة، في 30 محاضرة، ولكن العملية تحتاج إلى تطبيق عظيم. جاء بعض الأعراب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام لبس برداً نجرانياً غليظ الحاشية، نوع من أنواع الثياب، طرف هذا الثوب غليظ وخشن. جاء هذا الأعرابي وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرداء، فمع الجذب أثر هذا على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا محمد، أعطني مما أعطاك الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعطوه شيئا. هذا تطبيق عملي لقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. نتكلم عن القيم وعن حسن الخلق لأن الله قال لنا في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي، وأنت أحب إلي من ولدي، وأنت أحب إلي من نفسي، ولكني إذا ذكرت أنك ستكون في الجنة في الفردوس الأعلى وأنا ما عندي من العمل ما يجعلني معك في هذه الجنة العالية، تألم الصحابي لهذا الأمر، فسكت نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها المسلم، تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى موعد يوم القيامة؟ فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت للساعة؟ هذا هو السؤال المهم، وهذا هو الأمر الأعظم. قال الصحابي: أعددت للساعة حب الله عز وجل وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يجعلني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فإذا أردنا أن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، علينا أن نقتدي به في حسن الخلق، في التعامل، في تطبيق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث النبوية التي تكلم فيها الصحابة وذكروا فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لدرجة أن البخاري ألف كتاب غير صحيح البخاري أسماه كتاب الأدب، ويعرف بالأدب المفرد. تأملوا في هذا الأدب النبوي والخلق النبوي. قال جرير بن عبد الله البجلي، وكان من الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لهدم بعض الأصنام، قال جرير بن عبد الله: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب في صدري وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. هكذا كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان معروف بشدة الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، كان يذهب إلى السوق وثبت هذا عنه، وكان يسلم على الناس، على الصغير وعلى الكبير وعلى جميع الناس. فقال له بعضهم: يا ابن عمر، إنك تأتي للسوق ولست ببائع ولست بمشتري، فما الذي تصنع؟ قال: أسلم على الناس. هكذا كانت أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد تبع مرة بعضهم ابن عمر وجعل يسب عبد الله بن عمر، الرجل يسب الصحابي عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ساكت لا يرد عليه أي شيء. فلما أراد ابن عمر أن يدخل منزله التفت إليه وقال: أنا وأخي عاصم لا نسب الناس. ليش قال عبد الله بن عمر هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه ما كان بالطعام ولا اللعام ولا الفاحش ولا البذيء. وأبشركم ببشرى نبوية ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم: صاحب الخلق الحسن يكون من أقرب الناس مجلسا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ونبينا كما قال الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا أردت أن تكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا حقق الواجبات الشرعية، الأوامر التي أمرت بها في الشرع والدين، ثانيا طبق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه على نقطة ومسألة: قد يستطيع الإنسان أن يطبق جانب كبير من حسن الخلق مع الناس، لأن الناس لن يكونوا معك على مدار الساعة، ولكن تأملوا في هذا الخبر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل: كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن الزوجة ترى زوجها أكثر من سائر الناس، أو تراه في وقت خلوته وعندما يكونان في المنزل ولا أحد معهما. فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. يبدأ الإنسان بالخلق الحسن مع أهل بيته، مع أقاربه، مع أرحامه، مع من يحتك معهم بشكل يومي. وإذا قرأت في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ودخل معه السجن فتيان ثم قال: إنا نراك من المحسنين. صاحب الخلق الحسن ما يتغير، سواء كان في شدة نراك من المحسنين، سواء إذا رفع ومكن له في الأرض. يوسف عليه الصلاة والسلام أحسن لإخوته بعد أن مكن في الأرض، ثم بعد ذلك قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. إذن نطبق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق قيم الإسلام. ثم أيضا بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ومن بركة حسن الخلق على الإنسان أنك تجد الرجل قد مات من 20 سنة أو من 30 سنة، ونسمع بعض من أدرك هذا الرجل يثنون عليه إلى يومنا هذا. لما هذا الأمر؟ لأنه كان على خلق حسن وتعامل طيب. إذا ذكروا فلان الفلاني دعوا له وذكروه بالأمر الطيب وقالوا: اللهم اغفر له واللهم ارحمه. لما يقولون هذا الأمر؟ لأنهم وجدوا منه تعاملا طيبا وتعاملا حسنا. فإذا أردت أن تثقل صحيفة حسناتك، والصحيفة الثقيلة والصحيفة العظيمة هي المليئة بالطاعات والحسنات، عليك بحسن الخلق، فإن هذا أمر يسير وأجره عظيم جدا عند الله عز وجل. من أمثلة حسن الخلق أنك مثلا إذا طلبت من بعض أولادك فقلت لهم، والولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو قلت لبعض أولادك: يا فلان أو يا فلانة، أحضر لي كأسا من الماء، فأحضر لك كأسا من الماء، حسن الخلق يظهر هنا. تقول له: جزاك الله كل خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن خلق حتى مع الأطفال الصغار. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. يعني نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل الصغير كانت نصيحة خاصة، ولم تكن نصيحة عامة يا كذا يا كذا، ولكن قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم أيضا بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، مع التنبيه: كيف لو كان الرجل صائما قائما وعنده خلق حسن، كم سيكون له من أجر، وكم سيكون له من ثواب، وكم سيكون له من حسنات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. جاء الشج عبد القيس، يعني عبد القيس قبيلة، وجاء رجل في رأسه شجة جرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلته، فلما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، عدم العجلة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف مدح هذا الصحابي لاتصافه بحسن الخلق. فالله الله في هذه العبادة العظيمة وفي هذه القربة الجليلة. ثم أنبه أيها الأحبة الكرام، عندما نقرأ القرآن الكريم أو نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد في نصوص القرآن والسنة أدلة كثيرة وذكر لنصوص كثيرة جدا تشير أو تنبه إلى الأخلاق الإسلامية والأخلاق الطيبة الفاضلة قبل أن نكيل التهم للناس. يعني نسمع مثلا الآيات التي تدل على فضل الصدق وذم الكذب قبل أن نقول: فلان كذاب، فلان بخيل، فلان جبان، فلان سيء الخلق. قبل أن نكيل التهم للآخرين علينا أن نتفقد أنفسنا خشية أن نكون قد ابتلينا بسوء الخلق ونحن لا نشعر ونحن لا ندري. فإن الإنسان قد يكون بصيراً بعيوب غيره غافلاً عن عيوب نفسه، فتفكر دائماً في عيوب نفسك ولا عليك من الآخرين. ولو أن كل واحد منا أصلح نفسه لوجدنا خيراً عظيماً. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا مانع أن الإنسان، بل لا أقول لا مانع بل هو هذا أمر مطلوب، أن يتفقد الإنسان ويتأمل في الأخلاق الإسلامية. يجيء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، يردد مرارا يطلب الوصية مرارا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. والصحابي بعد ما سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما المظنون بالصحابة الكرام؟ أنهم يقتدون بنبينا عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وكان أمير المؤمنين، فقال يا عمر إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فخضب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهم به، فأمسكه قريب لهذا الرجل وقال يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. قال الراوي فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. بعض الناس وقت الغضب إذا قلت له نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا، تقول له نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بترك الغضب، أتعلمون ماذا يرد عليك؟ يقول لك على الرأس والعين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم سأطبقه ولن أتجاوزه. هذا حال الموفق من عباد الله عز وجل. وبعض الناس وقت الغضب لا يعرف أي شيء أمامه، يتكلم بكلام غير طيب ويتكلم بكلام قبيح. لذلك المطلوب منا أن نسعى في تهذيب أخلاقنا وفي تربية نفوسنا على الخير وفي معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنبه أيضا على مسألة مهمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة الكرام، يقع خلاف بين أطفال ويتشاجرون ويتخاصمون، عمر الطفل الأول 6 سنوات وعمر الطفل الثاني 5 سنوات. الطفل الأول والثاني كل واحد منهم يتلفظ على الآخر بأقبح الكلام وبأسوأ الألفاظ. من أين تعلم الطفل الصغير مثل هذا الأمر؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلذلك لابد أن نعلم أولادنا حسن الخلق وأن نعلمهم قيم الإسلام، وأنت تستطيع أن تغرس فيهم هذه الأشياء غرساً منذ نعومة أظفارهم، وتستطيع أن توجههم بعدة طرق. من هذه الطرق التوجيه المباشر، تقول له هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الطرق أن يرى منك خلقاً حسناً طيباً. فالطفل الصغير قد يقول لك يا والدي عمي يعني أخوك لم يزرنا منذ فترة طويلة، لما نحن الآن نذهب إليه مع أن عمنا هذا لا يأتينا ولا يصلنا أبدا؟ فأنت تقول له يا بني قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا أخي أكبر مني سنا وأنا أحترمه لأنه أكبر مني. أنت تربي أولادك على الخلق الطيب وعلى القيم الإسلامية العظيمة. حدثوهم عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرم ضيفه ويحسن إلى جاره ويتعامل مع الصغير والكبير ومع جميع الناس بالخلق الحسن الطيب. جاءته امرأة في عقلها شيء يعني غير عاقلة تمام العقل، وقالت يا محمد عندي حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصغى إلى حاجتها، لما؟ وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط هكذا كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر رجلا هو ذكر لي سمعت هذا الأمر منه قديما جدا، وقع خلاف بينه وبين زوجته فضربها، ومن شدة الضرب كسر ساقها، هكذا قال لي بنفسه. فأخذت الزوجة إلى المستشفى، ففي المستشفى سألوا الزوجة ما الذي جرى، شكوا في الموضوع، فقالت أبدا، حديدة موجودة عند باب المنزل وكنت أمشي ولم أنتبه لها وسقطت وانكسرت ساقي. انظروا إلى حسن خلق هذه المرأة ولؤم هذا الرجل، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. قد يقول قائل حاولت كثيرا في موضوع حسن الخلق خاصة الغضب، ما استطعت أن أمسك نفسي، أو بعض الأخلاق، وكلنا عنده نقص وكلنا عنده خلل. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فما أطيب أن ندعو بهذا الدعاء وأن نلزم دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أيها الأحبة الكرام أن نقتدي بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نعتز بأخلاق الإسلام. ثم أذكر نقطة أخيرة أختم بها إن شاء الله تعالى. بعض الناس يقولون عنه فلان الفلان إذا غضب ما تستطيع أن تكلم أبدا، خلاص يعني هذا الرجل يعني يغضب غضبا عظيما، وهذا موجود عند بعض الناس. ولكن يا أهل الإسلام، إذا المسلم ما ألزم نفسه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف، متى إذن سيلزم نفسه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن الإنسان أطلق لهواه العنان سيفعل كل شيء، ولكن المسلم عنده يعني حاجزين، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أزجر نفسي عن منكرات الأخلاق التي حذرنا منها في القرآن، وأزجر نفسي عن منكرات الأخلاق التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتبع نفسي هواها، وأتذكر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحد الصحابة الكرام يقال له أبو مسعود البدر قال بينما أنا أتبع غلاما لي أضربه إذ سمعت صوتا من ورائي يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه، يعني أنت كان عندك قدرة على هذا العبد أو الغلام الضعيف، الله أقدر عليك والله قادر على كل شيء. قال فلما التفت إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل للفحتك النار. أيها الأحبة الكرام، تظهر أخلاق الإنسان عندما يتمكن من فعل كل شيء، ولكن لا يزجره عن هذا الأمر المرذول أو السيء إلا خوف الله سبحانه وتعالى. يعني خلق الأمانة، تجد بعض الناس لو فعل ما فعل لم يعلم به أحد، ويستطيع أن يفعل ما يحلو له. تسأله يا فلان لما لا تخالف قوانين العمل مثلا، يقول الله يراه والله سميع بصير، وكما تدين تدان، فإن فعلت الخير جازان الله بالخير، وإن فعلت الشر جازان الله بضد الخير. فعلينا أن ننتبه لأنفسنا ونطبق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذه الأيام الشريفة المباركة الفاضلة أيام رحمة وخير وبركة علينا جميعا، وأن يعيننا على استغلال شهر الصيام، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كما أشكر في ختام هذا المجلس أيها الأحبة الكرام مكتب الشؤون الإسلامية في إمارة عجمان على سعيهم في تنظيم هذه المحاضرة والتعاون مع مؤسسة وطني في القيام بهذه المحاضرة. جزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله في أعماركم.